يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع العقد الثاني، ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع. فتكلمنا عن العقد، تكلمنا عن النوع الأول، وذلك في قوله: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. ثم قال عن النوع الثاني، قال: والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. ثم قال عن النوع الثالث، والذي سوف نبدأ به إن شاء الله جل وعلا في هذا الدرس، قال: والشاذ. قال: والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر. والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر. فوضع في هذا البيت جملة من المعالم تعرف بها القراءة الشاذة. من هذه المعالم التي ذكرها رحمه الله القراءة القراءة الشاذة هي التي قرأ بها بعض التابعين، لهذا قال: مما قراه التابعون واستطر. ثانيا، هي قراءة لم تشتهر لسبب من الأسباب، ولم يذكر هذه الأسباب ولم يشر إليها، فليست كل قراءة شاذة ضعيفة السند، ولكن كما قال العلماء غالب الشواذ كذلك. ثالثا، القراءة الشاذة محفوظة من جهة تدوينها، قال: واستطر، وهذه غير موجودة في الأصل، لهذا قال عبد الفتاح القاضي: وإذا علمت أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها مطلقا، فاعلم أنه يجوز تعلمها وتعليمها وتدوينها في الكتب وبيان وجوهها من حيث اللغة العربية. قال: وفتاوى العلماء قديما وحديثا مطبقة على ذلك، والله أعلم. وهذا الذي دفع الناظم إلى أن يقول في قوله: مما قراه التابعون واستطر. ومن المعروف أن العلماء قد اختلفوا في تحديد وضبط القراءة الشاذة، فقد رأى بعض العلماء أن الشذوذ في القراءة يأتي من مخالفتها لرسم المصحف الشريف، في حين ارتأى آخرون أن شذوذها من تخلف شرط السند، أي من قبل الرواية. ثم نجد من يشذذ ما عدا السبع، ومن يشذذ ما عدا العشر، كذا دون تحديد للشرط الذي افتقدته القراءة حتى وسمت بالشذوذ. والمشهور في حد القراءة الشاذة قولهم: هي التي لم يصح سندها أو خالفت الرسم أو لا وجه لها في العربية. ومما يحسن إتمام البيان به في هذه المسألة أن تعلم أن العلماء من المفسرين ومن الأصوليين ومن الفقهاء قد اختلفوا في حجية القراءة الشاذة على قولين. القول الأول: القائلون بأن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يعمل بها، لأنها رويت على أنها قرآن، وبما أنها ثبت عدم قرآنيتها فلا تثبت خبرا. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وأحد قولي الإمام الشافعي،
وبعض الشافعية كما اختاره الرازي وابن العربي من المفسرين. قال ابن العربي: قال والقراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم لأنه لم يثبت لها أصل. وقال النووي عند ذكره لحديث عائشة رضي الله عنها في الصلاة الوسطى قال: واستدل بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن. قال: والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر والإجماع، وإذا لم يثبت قرآن فلا يثبت خبرا. القول الثاني: وذهب أصحاب هذا القول أن القراءة الشاذة تنزل منزلة الخبر فيحتج بها لأنها لم تكن قرآنا. قال: فلا أقل من أن تكون خبرا عزي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب الحنفية وهو الراجح عند الحنابلة، وهذا قول لجمهور الشافعية. هذا كما قال ابن قدامة رحمه الله قال: والصحيح أنه حجة، لأنه يخبر أي الصحابي الذي روى القراءة الشاذة أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يكن قرآن فهو خبر. وقال ابن همام رحمه الله الحنفي قال: القراءة الشاذة حجة ظنية. قال: خلافا للشافعي في هذه المسألة، كما ذكر ابن السبكي قال: إما إجراؤها مجرى أخبار الآحاد في الاحتجاج. قال: فهو صحيح. وهذا الذي ذكره ابن حجر الهيثمي رحمه الله قال: والقراءة الشاذة يحتج بها في الأحكام كخبر الواحد على المعتمد، أي على المعتبر في المذهب. طيب، هذه مسألة نبهنا إليها من باب إتمام الفائدة. أما المسألة الثانية الذي ذكرها في هذا العقد النوع الأول والثاني والثالث، أقول التي ذكرها في العقد الثاني حال كلامه عن النوع الأول والثاني والثالث المتواتر والآحاد والشاذ. قال بعد ذكره لهذه الأنواع قال: وليس يقرأ بغير الأول. فهنا تطرق لذكر النوع الذي تصح به القراءة، فقد قرر في هذا الشطر من البيت وليس يقرأ بغير الأول أنه لا يصح التعبد بقراءة غير المتواتر، لكن ليس على تقرير صاحب المنظومة في كون المتواتر قاصرا على القراءات السبع. هذه جملة اعتراضية، أقول ليس على تقرير صاحب المنظومة في كون المتواتر قاصرا على القراءات السبع، وأن قراءة الثلاثة لا تلحق بالمتواتر، لأنه قول مرجوح مردود عند المحققين، كما قال تاج الدين السبكي قال: على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط. قال: ولا يصح القول به ممن يعتبر قوله في الدين، وهو يعني يقصد القراءة الثلاث. قال: قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر بن القعقاع قال: لا تخالف رسم المصاحف. بل المعتبر هو قول جمهور العلماء بأن المتواتر هي القراءات العشرية، وهي كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت هذه عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم من غيرهم من الأئمة المقبولين. أي القراءات السبعة ومعها قراءة الثلاثة التي أدرجها الناظم في خانة النوع الأول من قراءة الآحاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر. قال: فإن هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة ونقلوها قرآنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متواترة من عهد الصحابة، نعلم علما ضروريا أنها ما غيرت. قال: والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين الأئمة، ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أبي جعفر وهذا هو الشاهد ويعقوب وخلف وبين قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو ونعيم، ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن القراءة مختصة بالقراء السبعة. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الحقيقة هذا الذي قرره السيوطي في التحبير، أي أن الأصل أن تثبت الأصل أنها العشرة وليست السبعة، لهذا ذكر السيوطي رحمه الله هذا المذهب الذي رجحه في التحبير، قال يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا واستفاض وتلقته الأمة بالقبول، فما لم يوجد فيه ذلك مما عدا السبعة والعشرة. تأملوا، قال فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة، لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر في الأصول. وهذا الذي رجحه جميع العلماء وهناك كلام نفيس جدا على كل حال لمن أراد أن يرجع إليه، نقله كصاحب إتحاف فضلاء البشر في القراءات العشر للدمياطي، نقل كلاما نفيسا عن الأئمة والعلماء في هذا الباب. وهناك كلام أيضا نفيس جدا نقل فيه مذاهب العلماء في صاحب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة رحمه الله تبارك وتعالى، فقد نقل مذاهب الأمصاري في هذه المسألة، وهناك فتاوى مفصلة نقلها بحرفها عن علماء الأمصار فليرجع إليها في هذا الباب. المسألة الثالثة التي ذكرها قال وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخطي. فبعد ذكره لأنواع القراءات باعتبار طرقها مع التنبيه على النوع الذي تصح به القراءة، ختم الناظم هذه الأنواع الثلاثة بذكر شروط القراءة الصحيحة، وقد عدها بقوله كما قرأنا صحة الإسناد لفظ العربي والخطي، وهي الشروط التي اتفق عليها علماء الفن، اتفقوا على التنصيص عليها عموما، كما قال الإمام مكي بن أبي طالب عند حديثه عن أركان القراءة المقبولة، قال قسم يقرأ به اليوم، وذلك ما اجتمعت فيه ثلاث خلال، وهي أن ينقل عن الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعة، ويكون موافقا لخط المصحف. وقال أبو شامة المقدسي رحمه الله فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب، قال فهي قراءة صحيحة معتبرة. فإن اختلت هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة، أشار إلى ذلك كلام الأئمة المتقدمين. وقال صاحب الطيبة قال فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. فهذه هي أركان القراءة المقبولة التي ذكرها العلماء، وإن كان هناك خلاف بينهم في بعض حيثيات البند الأول وهو ضابط السند، وعليه فضوابط القراءة المقبولة ثلاثة كما جاء في النقاية، وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط قال وتفصيلها كما يلي، نبين المقصود بهذه الشروط. الشرط الأول صحة الإسناد، فبينه في إتمام الدراية بقوله باتصاله وثقة رجاله وضبطهم وثقتهم، وهو أهم ما علق عليه العلماء صحة القراءة، فاشترط ثبوت السند مع صحته، وبعضهم اشترط التواتر مع ذلك، واكتفى آخرون باشتراط صحة السند مع تلقي الأئمة تلقي أئمة الشأن الضابطين له ب القبول. الشرط الثاني موافقة القراءة لأحد أوجه العربية، سواء كان هذا الوجه أفصح أم فصيحا، مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر، مثل إذا كانت القراءة به مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، هذا مما ذكره صاحب النشر وذكره صاحب مناهل العرفان. أما الشرط الثالث أو بالأحرى ننقل كلاما نفيسا لابن الجزري رحمه الله، قال: وقولنا في الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو، قال: سواء كان أفصح أم فصيحا، مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر، مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية. قال: فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها. ثم مثل رحمه الله ببعض الأمثلة، غير أنه لا بد من التنبيه على أمر مهم متعلق بهذا الضابط، وهو أن أئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. أما الشرط الثالث موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية، سواء كان تحقيقا أو احتمالا. فأما تحقيق فقد بينه ابن الجزري بقوله: ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا، وذكر أمثلة في هذا الباب بين بها المقصود في هذه المسألة. قال: وأما احتمالا فالمقصود به بقوله: ولو احتمالا نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديرا، إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقا وهو الموافقة الصريحة، وقد تكون تقديرا وهو الموافقة احتمالا، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماع، ومثل بأمثلة في هذا على هذا المثال. بهذا نكون قد انتهينا عن الكلام في هذه المسألة المتعلقة بالنوع الأول والثاني والثالث، وهو القراءة المتواترة وقراءة الأحد والقراءة الشاذة. ننتقل بعدها إن شاء الله إلى النوع الرابع الذي قال فيه: قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. قال الناظم: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها حيث قرى بملك كذا الصراط رهن وننشز كذاك لا تجزي بتا يا محرز أيضا بفتح ياء أي غله والعين بالعين برفع لولة درست تستطيع من أنفسهم بفتح فاء معناه من أعظمهم أمامهم قبل ملك صالحة بعد سفينة وهذه شذتي. هذا الذي ذكره في هذا العقد. ثم قال: سكرى وما هم بسكرى أيضا قرات أعين لجمع تمضى واتبعتهم بعد ذريتهم رفارفا عباقرية جمعهم. هذا الذي ذكره في هذا النوع الرابع المتعلق بقراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. تطرق في هذه الأبيات السبعة إلى قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه، وبيانها في مسألتين. المسألة الأولى: مواطن قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التي صدر بها هذا النوع الرابع، وذلك لأمور: أولا، أن القراءات القرآنية مدارها على السند، لذلك أشار لكتاب أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، والذي صدر عنوان الكتاب بقوله: قراءات النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يخرجاه، أي البخاري ومسلم، وقد صح سنده، أي القراءات الصحيحة التي لم يخرجها البخاري ومسلم وهي على شرطهما. فهذه القراءات مزيدة عليهما مضافة إلى ما ذكراه، فهي جارية على الأصل، أصل ثبوت القراءة، ولا وجه لخصوص قراءات النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية القراءات كما ذهب إليه بعضهم تأصيلا أو تأليفا. ويدل على ذلك تبويب الإمام الترمذي في سننه أبواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أضافه أو بالأحرى أشار إليه السيوطي في التحبير بعد مستدرك الحاكم بقوله عقد له الحاكم والترمذي بابا. ثانيا، أن الخلاف الواقع في أوجه القراءات الصحيحة هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقله الأئمة القراء، وهي وجوه ثابتة يقرأ بها موصولة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه وجوه موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما والقراءات السبع متواترة عند الجمهور كما قال السيوطي رحمه الله. الأمر الثالث، لا ينبغي أن يفهم من قوله قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه أن هناك من القراءات المتواترة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقوله عاقل، فجميع القراءات هي القرآن الكريم، والقرآن كله تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وسمعه جبريل من ربه بصوت وحرف، وكل القراءات العشر المتواترة هي قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الله الملكي عبد الملك الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول، وذكر 12 إماما، الشافعي ومالك والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، ثم قال فيه سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول، سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول، سمعت أبا حامد الإسفارايني يقول مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظ ومنقوشا، وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. الأمر الرابع، يقصد السيوطي بهذا النوع المقصود بقراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه، المقصود أن القراءات القرآنية قد رويت من أكثر أو بأكثر من طريق عن المحدثين، لذا قال في النقاية قراءات النبي صلى الله عليه وسلم عقد لها في المستدرك بابا، قال أخرج فيه من طرق أنه قرأ. تأملوا، أي أن القراءات القرآنية قد رويت بأكثر من طريق عن المحدثين، أي أن باب القراءات مثبت بالرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا من طرق أنه قرأ ثم ساق الأسانيد. الأمر الخامس، قبل أن نبدأ في مسائل هذا النوع، أن ما ذكره ونقله عن الحاكم لا يخرج عن مجموع أنواع القراءات باعتبار طرق وصولها إلينا وتفصيلها راجع لكلام العلماء على أسانيدها تصحيحا وتضعيفا، وهذا محرر في كتب التصحيح والتضعيف وكذلك في كتب القراءات القرآنية عموما. المسألة الثانية التي نبدأ بها، نقله لبعض القراءات التي ذكرها الحاكم منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد منها 17 قراءة فقط، وقد فصلها وبينها وخرجها في التحبير، وأنا سأحاول بيانها ونسبتها لمن قرأ بها من القراء العشرة فقط تتميما للفائدة، وإلا فإن أصل الرواية المقصود بهذا في هذا النوع فهو محرر كما ذكره في التحبير في علم التفسير. جميع القراءات ذكر أسانيدها، وما سأذكره في باب هذه القراءات من جهة نسبتها فهذا من باب تتميم الفائدة وتجلية لأصل المسألة، حتى لا يظن القارئ أن هذا النوع خارج عن القراءات الصحيحة، حتى لا يظن القارئ لهذا النوع خروجه عن القراءات الصحيحة. نبدأ بما بدأ به. قال رحمه الله: قرأ حيث قرأ بملكي، حيث قرأ بملكي، ملك يوم الدين. قرأ عاصم ويعقوب وخلف بالألف مد بصيغة اسم الفاعل، وقرأ الباقون بغير الألف. قال: كذا الصراط، كذا الصراط. اختلف عن قنبل، عن قنبل فروي عنه بالسين وبالصاد، ورواه ويس حيثما وقع وكيفما أتى بالسين على الأصل، وقرأ الباقون بالصاد إلا حمزة فروى عنه خلف إشمام الصاد الزاي في جميع القرآن، واختلف عن خلات. ثم قال ثالثا: أروهن، كما قال أروهن، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم الراء والهاء من غير ألف، وقرأ الباقون بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها. ثم قال: وننشيز، قرأ ابن عامر والكوفيون بالزاي المنقوطة، وقرأ الباقون بالراء المهملة. قال: كذاك لا تجزي بتا يا محرز، لا تجزي نفس في البقرة. فقد أخرج الحاكم عن عبد الله بن كثير القارئ عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأت على أبي بن كعب: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالتاء، ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قال أبي: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالتاء، ولا تقبل منها شفاعة بالتاء، ولا يؤخذ منها عدل بالتاء. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. فالشاهد: كذاك لا تجزي بتاء محرز، هذا الذي قصده. قال أيضا بفتح ياء: أن يغله، أن يغل في آل عمران. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء، بفتح الياء وضم الغين، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين، أن يغل. لهذا قال هو رحمه الله أيضا بفتح ياء: أن يغل، أن يغل، أن يغل. فقرأ ابن كثير وأبو عامر وعاصم بفتح الياء يغل وضم الغين يغل، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين يغلى. فهذا الذي ذكره الناظم قال أيضا بفتح ياء: أن يغلى، بفتح ياء: أن يغلى. فهذا الذي قصده رحمه الله. ثم قال: والعين بالعين برفع لولا، أن النفس بالنفس والعين. فقال: والعين بالعين برفع لولا، والعين هذا الذي ذكره. فقرأ الكسائي بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب، قرأ والعين بالعين برفع لولة كما قال رحمه الله، فقرأ الكسائي بالرفع وقرأ الباقون بالنصب. أما الثامنة درسته في الأنعام: قرأ ابن عامر ويعقوب بغير ألف وفتح السين وإسكان التاء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بألف بعد الدال، بألف بعد الدال وإسكان السين وفتح التاء، وقرأ الباقون بغير ألف وإسكان السين وفتح التاء. قال: تستطيع، هل تستطيع ربك؟ قرأ الكسائي تستطيع وربك بالنصب، وقرأ الباقون بالغيب يستطيع، هل يستطيع وبالرفع. قال بعدها رحمه الله: من أنفسكم بفتح فاء، من أنفسكم بفتح فاء، فمعناه من أعظامكم، زادها بيانا من أنفسكم. وأمال حمزة وخلف وابن ذكوان وهشام وعن ابن محيصن من غير المفردة من أنفسكم بفتح الفاء من النفاسة أي من أشرفكم، والجمهور بضمها صفة للرسول صلى الله عليه وسلم أي من صميم العرب، أي من صميم العرب من أنفسكم ومن أنفسكم. التي بعدها أمامهم قبل ملك صالحتي، كما قال أمامهم قبل ملك صالحتي، قراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك ونحو ذلك مما ثبت برواية الثقات، واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك في الصلاة. ثم قال بعد سفينة وهذه شذتي، يأخذ كل سفينة صالحة، قراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأما الغلام فكان كافرا. لهذا قال بعد سفينة وهذه شذتي، يأخذ كل سفينة صالحة. قال ونحو ذلك مما ثبت برواية الثقات، فهذا الذي قصده رحمه الله تعالى. ثم قال سكرى وما هم بسكرى. اختلفوا في ضم السين وإثبات الألف وفتح السين وإسقاط الألف من قوله وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ذكر هنا سكرى وما هم بسكرى، فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو بضم السين فيهما وبالألف، وقرأ حمزة والكسائي بغير ألف فيهما والسين مفتوحة. ثم قال قراءة أعين لجمع طمضى من قراءة أعين في السجدة، من ذلك قراءات النبي صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة وأبي الدرداء وابن مسعود، قراءة أعين هذا الذي ذكره صاحب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. طيب قال واتبعتهم بعد ذريتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، قرأ أبو عمرو أتبعناهم بقطع الهمزة وفتحها وإسكان التاء والعين ونون وألف بعدها، وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتشديد التاء وفتح العين وتاء ساكنة بعدها. ثم ذكر رحمه الله قال رفارفا وعباقرية جمعهم، ومن ذلك كما قال قراءات النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان ونصر بن علي والجحدري وأبي الجد ومالك بن دينار وأبي طعمة وابن محيصن وزهير، رفارف خضر وعبقري حسان، هذه القراءات على كل حال التي ذكرها فيها تفاصيل من جهة الكلام عن سندها وعن كلام العلماء في هذه المسألة. على كل حال هذه هي القراءات التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا النوع الرابع، قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. فقال وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها حيث قرأ بملك كذا الصراط رهن وننشز كذاك لا تجزي بتايا محرز، أيضا بفتح ياء أن يغلى والعين بالعين برفع لولة، درست تستطيع من أنفسكم بفتح فاء معناه من أعظامكم، أمامهم قبل ملك صالحة بعد سفينة وهذه شذتي، سكرى وما هم بسكرى أيضا، قراءة أعين لجمع طمضى، واتبعتهم بعد ذريتهم رفارفا عباقرية جمعهم. هذه هي الأمثلة التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. ثم انتقل إلى النوع الخامس والسادس، وهي آخر الأنواع التي ذكرها في هذا العقد. قال الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه، علي، عثمان، أبي زيد، ولابن مسعود بهذا سعد، كذا أبو زيد أبو الدرداء، كذا معاذ بن جبل وأخذ، عنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن السائب والمعني بذين عبد الله ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر يريد أي من أبوه القعقاع والأعرج بن هرمز قد شاع مجاهد عطى سعيد عكرمة والأسود والحسن زر علقمة كذاك مسروق كذا عبيدة رجوع سبعة لهم لا بده. هذه هي الأبيات التي نظمها لبيان النوع الخامس والسادس. فهذا هو النوع الخامس والسادس المندرجين ضمن العقد الثاني، وتطرق فيهما للكلام عمن اشتهر من الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين، واختصر الكلام في هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى ذكره من اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه من الصحابة، ذكره من اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، وذكر منهم كما قال علي وعثمان وأبي زيد ولابن مسعود بهذا سعد، كذا أبو زيد أبو الدرداء، كذا معاذ بن جبل، وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن سائب والمعني بذين عبد الله. قبل أن نبدأ بالكلام عن هؤلاء لابد أن يعلم السامع أن المقصود بالصحابة في اللغة أنها لفظ الصحابة في اللغة يطلق على من طالت أو قصرت صحبته، كما نقل ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله. أما من جهة الاصطلاح فقد عرفه غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر رحمه الله حيث قال في تعريف الصحابي: ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة في الأصح. فالناظم ذكر بعض الصحابة، ومن ذكر اسمه من الصحابة اقتصر فيه على من اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه. أولهم علي بن أبي طالب الهاشمي، وثانيهم عثمان بن عفان، وأبي بن كعب الخزرجي، وزيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي، وعبد الله بن مسعود الهذلي، وأبو زيد الأنصاري، وأبو الدرداء الخزرجي الأنصاري، ومعاذ بن جبل. ثم أخذ عن هؤلاء كما قال أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر، وعبد الله بن عباس الهاشمي، وعبد الله بن السائب المطلبي، وهما من قصد بقوله بذين عبد الله. ومن فوائد هذه الأبيات أن الناظم اقتصر على ذكر أشهر من عرف بالحفظ والإقراء من الصحابة تبعا لصاحب الأصل صاحب علم التفسير من النقايا، دون من عرف بالحفظ فقط، لأن الحفاظ من الطبقتين أي من الصحابة والتابعين كثر، ويشهد لذلك عدد من مات في حال الجهاد زمن الصحابة أو زمن التابعين. ثانيا اعتنى بذكر هؤلاء لرجوع القراءات العشرة إليهم، فالقراءات العشر راجعة لهؤلاء الذين نص عليهم، وهذا الذي صرح به في المسألة الأخيرة، وإن كان قصده السبعة دون العشرة. قدم الناظم عليا على عثمان رضي الله عنهما، بدأ قال علي عثمان، وهذا خلاف الترتيب الموجود في النقايا، فصاحب النقايا بدأ بذكر عثمان وأتبعه بعلي، ولعل الحامل للناظم على هذا التأخير والتقديم مراعاة النظم ليس إلا. الفائدة الرابعة، لم يذكر الناظم الصديق والفاروق من حفظة القرآن ولا من رواته، وليس ممن عرف بالإقراء، لأنه تبع أولا قول صاحب الأصل، هذا من جهة، وكذلك اقتصاره على المشهورين بالإقراء وقد صرح به هنا وفي الإتقان بقوله فصل في المشتهرين بالإقراء. لكن مما ينبغي أن يعلم أن السيوطي في الإتقان ذكر أن الصديق والفاروق من الحفظة، ذكر في الإتقان أن الفاروق أو بالأحرى أن الصديق حقه أن يقدم، والفاروق من حفظة كلام الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية ذكر من اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه من التابعين، حيث قال ثم من شهر من تابعي، ثم ذكر هؤلاء. فأولا المقصود بالتابعي، المقصود بالتابعي ومن لقي واحدا من الصحابة فأكثر، من لقي واحدا من الصحابة فأكثر. وهناك تعريفات على كل حال للعلماء، في بعضها اختلاف من ذلك ما ذكره الخطيب البغدادي، قال من صحب صحابيا، من صحب صحابي صحابي، وقال بعضهم كما قلنا من لقي واحدا من الصحابة فأكثر، فيكفي عندهم مجرد اللقي وإن لم تكن الصحبة، وهذا ما ذهب إليه ابن الصلاح والنووي ورجحه العراقي، وقال عليه عمل الأكثرين من أهل الحديث، أي من لقي واحدا من الصحابة فأكثر. ثم ذكر أسماء هؤلاء المشتهرين بالحفظ والإقراء من التابعين، وهم على كل حال أبو جعفر بن يزيد بن القعقاع والأعرج بن هرمز ومجاهد بن جبر وعطاء بن يسار وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس والحسن بن أبي الحسن البصري والأسود بن يزيد الكوفي وزر بن حبيش وعلقمة بن قيس النخعي الكوفي ومسروق بن الأجدع الهمداني وعبيدة بن قيس السلماني. هؤلاء هم الذين ذكرهم الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال في المسألة الثالثة رجوع سبعة لهم لا بد، وهذه مسألة مهمة جدا، فيثبت بها رجوع سند القراءات القرآنية الصحيحة لهؤلاء المشهورين بالحفظ والإقراء من الصحابة والتابعين، كما قال رجوع سبعة لهم لابد. وقد بين سند كل واحد من السبعة في إتمام الدراية، قال فأما نافعا أخذ عن أبي جعفر، وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب، وأبا عمر أخذ عن أبي جعفر، ومجاهد وابن عامر أخذ عن أبي الدرداء، وعاصما أخذ عن زر، وحمزة أخذ عن عاصم، الكسائي أخذ عن حمزة، مع العلم أن كل واحد من السبعة أو العشرة روى عنهم جماعة، واقتصر الناظم في كلامه على سند السبعة دون العشرة تبعا لأصله الذي قرره في بداية هذا العقد أن المتواتر من القرآن قاصر على السبعة، وقراءة الثلاثة ملحقة بالآحاد، وإن كان الصحيح خلاف قوله، إن كان الصحيح في هذه المسألة كما سبق الكلام على خلاف قوله فيها. وعليه نقول أن العشرة كلها مسندة إلى بعض هؤلاء من الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين سبق ذكرهم. هذا آخر ما في هذا العقد الثاني، ويليه إن شاء الله جل وعلا العقد الثالث، ويليه العقد الثالث ما والذي جعله تحت عنوان ما يرجع إلى الآداب، ما يرجع إلى الآداب، وذكر فيه جملة من المسائل أيضا، ذكر فيه جملة من المسائل وجعلها فيها في أنواع ستة، جعلها في أنواع ستة، سوف نتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة، في قوله والابتداء بهمز وصل قد فشى وحكمه عندهم كما تشى، إلى آخر ما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.